لنتخيل معا أن شخصا ما قرر اليوم الدخول إلى الإنترنت لشراء جهاز ألعاب، لنقل نسخة 1 تيرابايت من جهاز إكس بوكس سيريس إكس.
قرارا بسيط جدا، يعني في الأيام العادية.
بالضبط، لكن المفاجأة يكتشف أن السعر قفز فجأة من $499 إلى $800.
قفز غير منطقي للمستهلك العادي.
تماماً. في البداية قد يظن الشخص أنه مجرد خطأ مطبعي في الموقع أو ربما تضخم اقتصادي معتاد، لكن الحقيقة أبعد من ذلك بكثير.
أبعد بكثير.
السبب ليس التضخم، السبب هو أن هناك مركز بيانات ضخم جدا للذكاء الاصطناعي في مكان ما من العالم قام للتو بابتلاع كل شرائح الذاكرة المتاحة في السوق. حسنا، دعونا نفكك هذا الموضوع.
تفضلي.
لأننا لا نتحدث هنا عن مجرد ارتفاع عابر في الأسعار. التقارير التقنية المتفرقة التي نغوص فيها اليوم والتي تغطي المشهد في يونيو 2026 سواء من تيك مورنينغ أو تيك كرانش تبدو كأخبار منفصلة،
لكنها تحكي قصة واحدة مترابطة.
صحيح، نحن نشهد زلزالاً. الذكاء الاصطناعي يرفع أسعار إكس بوكس وأبل بشكل جنوني ويجبر البيت الأبيض على التدخل لتقييد نماذج برمجية ويغير شكل المنافسة بين الشركات.
هذا التوصيف دقيق للغاية. ما نشهده الآن ليس مجرد تطور تقني دوري كما اعتدنا، نحن نراقب تحولاً هيكلياً عميقاً جداً.
كيف يعني؟
يعني لفترة طويلة كانت القاعدة الذهبية في عالم التكنولوجيا هي أن الأجهزة تصبح أقوى وأرخص بمرور الوقت، لكن نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية خلقت صدمة طلب مفاجئة.
صدمة في سلاسل التوريد؟
بالضبط. نحن لا نرى مجرد أخبار يومية، نحن نشهد قوة قاهرة تعيد توجيه الموارد العالمية من السيليكون إلى الطاقة نحو هدف واحد. هذا يكشر اقتصاديات التكنولوجيا الاستهلاكية بالكامل.
طب لنبدأ بالجانب الأكثر إيلاماً، التكلفة على المستهلك. قفزة $150 كحد أدنى في أسعار أجهزة إكس بوكس ليست مزحة، وإلغاء نسخة 2 تيرابايت بالكامل.
هذا يدل على أزمة حقيقية في توفر المكونات.
والأمر لا يقتصر على أجهزة الألعاب. أبل التي تمتلك ربما أقوى سلسلة توريد في عالم أعلنت عن زيادات بمتوسط $247 عبر خطوط ماك وآيباد.
أرقام كبيرة جداً لشركة مثل أبل.
يعني جهاز ماك بوك نيو يبدأ الآن من $699، وآيباد برو يصل سعره الأساسي إلى $1199. كيف لبرمجيات الذكاء الاصطناعي أن ترفع أسعار أجهزة مادية في منازلنا بهذا الشكل العنيف؟
لفهم هذا يجب أن ننظر داخل مصانع أشباه الموصلات. لتشغيل وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لا يكفي معالجات قوية فقط،
يحتاجون إلى ذاكرة،
كميات فلكية من الذاكرة العشوائية الرام ووحدات التخزين فائقة السرعة SSD. مراكز البيانات هذه ابتلعت وحدها ما يقارب ثلث الإنتاج العالمي.
ثلث الإنتاج العالمي؟ واو.
صحيح، والمصانع تعمل بطاقتها القصوى، لا يمكنك بناء مصنع رقائق جديد بين ليلة وضحاها،
يأخذ سنوات ومليارات.
بالضبط، النتيجة هي ظاهرة نقص المكونات. تكلفة الحصول على هذه الذواكر زادت بنسبة 65% خلال 6 أشهر فقط.
زيادة 65%، هذا يعني أن الشركات تدفه أكثر بكثير لتصنيع نفس الجهاز.
وهذا وضع طبيعي جديد للأسف. الشركات لم تعد قادرة على امتصاص هذه الهوامش المتقلصة، فتقوم بتمرير التكلفة للمستهلك.
الأمر يبدو وكأننا دعونا غولا ضخما وهو شركات الذكاء الاصطناعي إلى بوفيه مفتوح، والمستهلكون العاديون يتقاتلون الآن على الفتات الباهظة الثمن المتبقي.
تشبيه ممتاز، الفتات أصبح مكلفا جدا.
لكن لحظة، دعني ألعب دور المعارض هنا. إذا كان هذا النقص يضرب الصناعة بأكملها، فكيف تفسر أن جهاز بلاي ستيشن 5 لا يزال بسعر $499 دون تغيير؟
سؤالا مهم.
هل تستخدم مايكروسوفت الذكاء الاصطناعي كعذر لتغطية ضعف مبيعاتها؟ نعلم أن حصة إكس بوكس السوقية تبلغ 23% فقط. هل يحاولون دفع الناس نحو اشتراكات جيم باس السحابية؟
هذا تحليل منطقي جدا للوهلة الأولى. مايكروسوفت تواجه معضلة تسعير معقدة. في العادة أجهزة الألعاب تباع بخسارة أو بهامش ربح صفري.
ويعوضون من الألعاب والاشتراكات؟
صحيح، لكن عندما تقفز التكلفة 65%، الخسارة تصبح فجوة لا تحتمل، خاصة مع حصة سوقية 23%. قاعدة المستخدمين لديهم أقل لتعويض الخسارة،
بينما سوني قادرة على استيعاب الصدمة بسبب حجم مبيعاتها.
بالضبط، حجم المبيعات الضخم يعطيهم قوة تفاوضية، ومايكروسوفت نفسها تبني مراكز ذكاء اصطناعي، فهي تتنافس مع نفسها على الموارد.
وماذا عن جيم باس؟
الانتقال للسحابة هو هدفهم، لكن الخوادم السحابية تحتاج لنفس الذواكر الباهظة، لذا حتى اشتراكات جيم باس متوقع أن ترتفع.
إذن نحن أمام استنزاف مرعب للموارد المادية لبناء مدن بحجم مدن. هذا يقودنا لسؤال: ماذا تفعل هذه الخوارزميات لتستحق كسر سلسلة التوريد؟
هنا ننتقل للقوة البرمجية.
نعم، تقارير يونيو 2026 تكشف عن خطوة تاريخية وغير مسبوقة. إدارة ترامب قيدت وصول نموذج GPT 5.6 من أوبن AI لشركاء حكوميين معتمدين فقط.
قرار هز الأوساط التقنية.
المبرر يبدو كفيلم خيال علمي. اختبارات الأمان أثبتت أن النموذج قادر على اكتشاف ثغرات يوم الصفر (Zero Day) وكتابة أكواد لاستغلالها.
بنسبة نجاح مرعبة في هجمات التصيد.
67% نسبة نجاح في التصيد والهندسة الاجتماعية، هذا رقم ضخم.
مصطلح ثغرة يوم الصفر يحتاج توضيحا هنا. نحن نتحدث عن عيب برمجي لا يعلم بوجوده حتى المهندسون الذين صمموا النظام.
وبما أنه غير معروف فلا يوجد له تحديث أمني.
صحيح، عادة المهندس البشري يحتاج أشهرا لاكتشاف ثغرة واحدة. ما أظهره GPT 5.6 هو القدرة على تحليل ملايين الأسطر في ثوان
واكتشاف الثغرة.
وليس هذا فقط، بل كتابة الفيروس اللازم لاختراقها، أتمتة كاملة للاختراق السبراني.
يجب أن نوضح هنا بكل حيادية الانقسام الحاد في المجتمع التقني حول هذا القرار. نحن ننقل هذا الخلاف دون الانحياز لأي طرف.
انقسام جذري فعلا.
من جهة، خبراء الأمن السبراني يرون التقييد ضروريا جدا لمنع كوارث لأنها تشبه أسلحة خطيرة قد تعطل أنظمة مالية.
ومن جهة أخرى،
نشطاء حرية المعلومات وباحثو الذكاء الاصطناعي يرفضون بشدة، يخشون من الرقابة الحكومية واحتكار المعرفة لدى جهات معينة، ويقولون إن هذا يقتل الابتكار.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فهذه لحظة فارقة جدا. نحن نخفض حاجز الدخول للهجمات السبرانية.
كيف ذلك؟
يعني في الماضي، هجمات يوم الصفر كانت تحتاج دولا، فرق قراصنة وميزانيات. الآن شخص بخلفية تقنية بسيطة يملك أداة تقوم بكل ذلك.
وهذا يفسر التدخل الحكومي.
لكن هناك بعد آخر، هذا قد يعطي ميزة غير مباشرة لدول غير خاضعة لهذه الرقابة مثل الصين، مع شركات تبني نماذجها بسرعة وبتنظيمات مختلفة.
هذا يطرح تساؤلا جوهريا، هل وصلنا إلى النقطة التي نعامل فيها أسطرا من الكود البرمجي كما نعامل اليورانيوم المخصب أو الأسرار النووية؟
التشبيه دقيق. عندما تصبح الخوارزمية سلاحاً، تتغير قوانين اللعبة من سوق حر إلى أمن قومي.
طيب، في ظل إخفاء هذه النماذج الخارقة عن العامة، كيف يستفيد المحترفون من النماذج المتاحة؟ هنا نرى صراع العمالقة، تحولاً مذهلاً في تفضيلات المستخدمين بين كلود وتشات جي بي تي.
المنافسة هنا أصبحت على مستوى مختلف.
لغة الأرقام لا تكذب. الإنفاق من المشتركين المدفوعين في كلود نما بنسبة 75%
مقابل نمو 28% فقط لتشات جي بي تي.
وأيضاً إيرادات المستخدم، أو ما يعرف بالآر بي يو، أعلى بكثير لصالح كلود. نتحدث عن $2.76 مقابل $1.74 لتشات جي بي تي.
الفارق هنا يعود لميزة تقنية بحتة تسمى نافذة السياق.
الكونتكست ويندو.
بالضبط، ChatGPT يقدم نافذة ب 32 ألف رمز، بينما كلود يعطي نافذة ضخمة ب 200 ألف رمز.
وماذا يعني هذا للمحترف العادي؟
لنتخيل محامياً، باستخدام 200 ألف رمز يمكنه رفع مئات الصفحات من السوابق القضائية والعقود دفعة واحدة، ويطلب من النموذج استخراج تناقض بين صفحة 10 وصفحة 400.
والنموذج يتذكر كل شيء بدقة.
تماماً، دقة أعلى للمهام التحليلية المعقدة دون أن ينسى أو يهلوس.
هذا يذكرني بتشبيه، لدي شعور بأننا نرى انقساماً في السوق. هل يمكن القول إن ChatGPT أصبح أشبه بالوجبات السريعة للذكاء الاصطناعي؟ قطعة متناهية.
تشبيه ممتاز. شركة أنثروبيك ركزت على الجودة واستهداف الشركات عبر كلود فور إنتربرايز، لكن أوبن إي آي لم تقف مكتوفة الأيدي.
نعم، الرد السريع كان إطلاق GPT 5.5 Instant،
اللي أخذ اسما مستعارا شات داش ليتست في واجهة البرمجة.
نموذج محسن جدا لفهم السياق اليومي ونوايا المستخدم وبسرعة فائقة.
أوبن إي آي تريد الاحتفاظ بهيمنة الكم. نحن نتحدث عن 200 مليون مستخدم. هم يهيمنون على المهام السريعة، بينما كلود يستحوذ على المحترفين.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
كيف؟
رأينا النماذج العملاقة ترفع الأسعار، ورأينا نماذجاً تخضع لرقابة حكومية ونماذج أخرى باشتراكات فاخرة. هل المسار الوحيد للذكاء الاصطناعي هو أن يكون أكبر وأغلى؟
سؤال في محله.
مثيراً جداً، LFM 2.5 230M 230 مليون معامل فقط،
أصغر ب 760 مرة من GPT 3.5،
760 مرة، ورغم ذلك يتفوق على نماذج أقبل منه بأربع مرات في استخراج البيانات، ويعمل محلياً بكفاءة مرعبة.
أرقام الكفاءة مذهلة فعلاً.
يعالج 213 رمزاً في الثانية على هاتف جالكسي S25 ألترا، و42 رمزاً على جهاز صغير مثل راسبيري باي 5.
واستهلاك طاقة ضئيل جداً.
1.2 واط فقط، ومجاني للشركات التي يقل دخلها عن 10 ملايين دولار. طب، دعني ألعب دور المشكك قليلاً.
تفضلي.
هذا يبدو رائعاً على الورق، لكن هل يمكن لنموذج بهذا الحجم الصغير أن يستبدل النماذج العملاقة حقاً؟ أم أنه مجرد لعبة تقنية مخصصة لأجهزة إنترنت الأشياء ولن يغير حياة المستخدم العادي؟
ما يثير الاهتمام هنا هو أن الهدف ليس استبدال النماذج العملاقة في المهام المعقدة كالتفكير المعماري. الهدف هو معالجة البيانات المحلية.
Local Data Processing.
بالضبط. تخيلي أن هاتفك يلخص رسائلك ويصنف مستنداتك دون إرسال أي بيانات للسحابة. هذا يمنحك خصوصية تامة، والأهم، لا يستهلك طاقة خوادم ضخمة،
مما يقلل الضغط على سلسلة التوريد المادية.
التصميم الذكي لهذه النماذج مثل معمارية LFM2 يثبت أن الكفاءة يمكن أن تتفوق على الحجم الخام. هذا هو ترياق أزمة التكاليف التي بدأنا بها النقاش.
إذن ماذا يعني كل هذا؟
سؤال يلخص كل شيء.
جمعنا الكثير من الخيوط. نحن أمام واقع جديد تتشابك فيه الأجهزة الصلبة، الخوارزميات البرمجية والسياسات الحكومية. من الناحية العملية، فكرة الترقية السنوية للأجهزة انتهت.
بالتأكيد، الأسعار لم تعد تسمح بذلك.
دورة حياة الأجهزة يجب أن تطول لتصبح بين 4 إلى 6 سنوات، وهناك اعتماد متزايد جداً على سوق المنتجات المجددة رسمياً.
وهو حل استراتيجي ممتاز لتوفير 30-40% من التكلفة.
بالضبط. قبل أن نختم، هل هناك فكرة نهائية تود طرحها بناء على كل هذا؟
هناك فكرة استفزازية قليلة مبنية على ما ناقشناه. رأينا أن أسعار الأجهزة ترتفع بشكل جنوني، أليس كذلك؟
صحيح، وهذا أمر واقع الآن.
في بعض الأسواق النامية، هذه التكلفة الجديدة قد تصل ل60% من الدخل. في نفس الوقت، أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي مقيدة حكومياً في الدول المتقدمة.
أين تكمن المشكلة الأكبر هنا؟
المشكلة هي أن الأجهزة القادرة على تشغيل النماذج الفعالة أصبحت حكراً على الأثرياء. ألا يخلق هذا أوليغاركية رقمية جديدة؟
احتكار رقمي لطبقة معينة.
تماماً. التساؤل الملح هو هل ستحرم العقول اللامعة في الدول النامية تماماً من المشاركة في ثورة الذكاء الاصطناعي لمجرد أنهم لا يملكون ثمن جهاز حاسوب حديث؟ التكنولوجيا التي كان يفترض بها أن توحد العالم قد تكون هي الأداة التي تقسمها بشكل لا رجعة فيه.
يا إلهي، هذه فكرة عميقة ومخيفة حقاً، أن تتحول أداة المعرفة إلى جدار عازل. هذا المشهد التقني المعقد في 2026 يتركنا في حالة دهشة مستمرة. يجب أن نستمر في التفكير وطرح الأسئلة دائماً. شكراً لمشاركتنا هذا التحليل المتعمق، ولنراقب معاً كيف ستتطور الأمور في المستقبل.